الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوز، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه لو تعذر المثل في المثليات فهل ننتقل إلى القيمة أو لا ننتقل إلى القيمة؟ بينا فيما سبق أنه توجد احتمالات متعددة في المسألة، وهو أنه هل أن هذا الشيء قيمة للمثل، السلام عليكم، هل أن هذا الشيء قيمة للمثل أو أنه قيمة للمثل، ونحو ذلك من الاحتمالات التي أشرنا إليها فيما سبق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين تلك الاحتمالات، لعلها قد وصلت إلى احتمالات ثمانية، يقول أن المستظهر من كلام العلامة أن هذه الاحتمالات إنما تأتي في هذا المورد، وهو أنه إذا تلف المثلي وكان المثل موجوداً ولكن المالك لم يطالب بذلك، لأننا قلنا فيما سبق أنه ما لم يطالب المالك فلا يجب على الضامن أن يدفع، وكان المثل موجودا ثم تعذر بعد ذلك، تأتي هذه الاحتمالات المتقدمة من أنه متى ينتقل إلى القيمة والأقوال التي أشرنا إليها فيما سبق. وأما إذا فرض أن التالف كان مثليا وعندما تلف المثل غير موجود ابتداء، لا أنه سلام عليكم لا أن المثلي تلف والمثل موجود ثم تعذر بعد ذلك، لا، افرضوا أن المثلي كالحنطة عندما تلف هذا المثلي من أول الأمر لم يكن المثل موجودا بل كان المثل متعذرا. فهنا يقول المستظهر من عبارة العلامة ماذا؟ أنه في مثل هذا المورد، وهو تعذر المثل ابتداء بعد تلف المثلي، هذه الاحتمالات لا تأتي. خب شيخنا، ما هو الضامن؟ ماذا يضمن هنا في مثل هذه الصورة؟ وهي ما لو تلف المثلي ولم يكن المثل موجودا من أول الأمر ابتداء، ماذا يضمن الضامن؟ يقول يضمن قيمة يوم التلف بعد لا توجد تلك الاحتمالات المتقدمة التي أشرنا إليها فيما سبق. ما هو وجه ذلك؟ لماذا يجب عليه أن يضمن قيمة يوم التلف ولا يجب عليه أن يضمن المثل ثم ينتقل من المثل إلى ماذا بعد تعذره إلى قيمة المثل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لعل الوجه الذي ذهب إليه صاحب جامع المقاصد من أنه إذا تلف المثلي وكان المثل متعذرا من أول الأمر يضمن الضامن قيمة يوم التلف، لعل الوجه في ذلك أن المثل لم يستقر في ذمة الضامن حتى ينتقل ماذا؟ حتى ينتقل إلى عهدته، أولا المثل ثم إذا تعذر المثل ينتقل ماذا؟ إلى القيمة. المفروض أنه عند تلف المثل مباشرة لم يكن المثل موجودا، إذن الضامن لا تشتغل عهدته وذمته بالمثل، فإذا على الضامن في مثل هذه الصورة أن يضمن قيمة يوم التلاف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه الذي ذكره صاحب جامع المقاصد، وهو أنه لا يضمن في هذه الصورة إلا قيمة يوم التلف، يقول فيه تأمل يخدش فيه، في خدشة سبب التأمل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا معناه أن الضمان بالمثل في المثل مشروط بالتمكن. نتيجة هذا القول هو أن الضمان في المثل بالمثل مشروط بالتمكن، وأما إذا كان الشيء الضامر غير متمكن فلا تكون ذمته مشغولة بالمثل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي ذكرناه مرجعه إلى أن المثل مشروط بالتمكن، وهذا الشرط غير تام. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الشرط شرط لاشتغال الذمة بالمثل ابتداء، لابد أن يكون شرطا لبقاء المثل في الذمة إدامة واستمرارا. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا قلتم أن اشتغال الذمة بالمثل مشروط بالتمكن، خب مشروط بالتمكن ابتداء فقط، لو ابتداء واستدامة لا يمكنكم أن تفصلوا، تقولون في الابتداء سلام عليكم في الابتداء مشروط بالتمكن، ولكنه في الاستمرار ليس مشروطا بالتمكن. لماذا لا يمكن التفصيل؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا قلنا اشتغال الذمة شرطه التمكن، خب لا يفرق أن يكون هذا الشرط عند الاشتغال ابتداء أو عند الاستمرار استدامتان. وأنتم قلتم فيما سبق أن اشتغال الذمة بالمثل استمرارا هل يتوقف على التمكن أو لا يتوقف؟ قال الشيخ فيما سبق حتى لو تعذر المثل فإن الذمة تبقى مشغولة بالمثل إلى أن يطالب المالك، فإن طالب المالك وكان المثل متعذرا عند ذلك ينتقل إلى القيمة. وبناء على هذا الشرط لابد أن يقول نقول ماذا؟ أن الانتقال إلى القيمة هو يوم تعذر المثل لا أنه يوم مطالبة المالك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي وجهنا به كلام صاحب جامع المقاصد غير تام، لأنه إما أن نلتزم أن التمكن بالمثل أن التمكن من المثل شرط أو أنه ليس بشرط. إن قلنا أنه شرط فهو شرط حدوثا وبقاء، وإن قلنا أنه ليس بشرط فهو ليس شرطا حدوثا وبقاء، ولا معنى للتفصيل بين الحدوث وأن الانشغال بالمثل شرط فيه التمكن، التمكن شرط فيه، وبين الاستمرار. وقد ذكر جامع المقاصد فيما سبق أن استمرار اشتغال الذمة بالمثل ليس مشروطا بالتمكن، بل حتى لو تعذر فإن الذمة تبقى مشغولة بالمثل. فهذا الوجه لا يمكن تصحيحه، وهو أن يلتزم بقيمة يوم التلاف. قال ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات، هذه الاحتمالات المتقدمة، ذكر ماذا؟ أنه لو تلف المثل والمثل موجود ثم أعوز، هذه الاحتمالات إنما تأتي في هذه الصورة، صورة تلف المثل والمثل موجود ثم تعذر وصار نادرا. وظاهر هذا الكلام اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره، أما إذا كان المثل متعذرا من حين تلف المثل فهذه الاحتمالات لا تأتي. وظاهر هذا الكلام اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره، تيسره متى؟ في بعض أزمنة التلف، يعني تلف المثل، هذه في بعض الأزمنة متعلق بتيسره، بعد تيسر المثل في بعض أزمنة التلف يعني تلف المثل. لا أن هذه الاحتمالات تجري فيما تعذر فيه المثل ابتداء، كان التالف مثليا ولكن عندما تلف لم يكن المثل موجودا من حين التلف، هذه الاحتمالات لا تجري. خب، ما هو حكم هذا الفرض؟ وهو أن الشيء كان مثليا وعندما تلف لا يوجد المثل، حكمه ماذا؟ يقول قيمة يوم التلف، بعد لا تأتي تلك الاحتمالات. وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ، حينئذ يعني متى؟ يعني إذا كان التالف مثليا وحين التلف لم يكن المثل موجودا من أول الأمر، أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف. شيخنا، ما هو الوجه في أنه يتعين قيمة يوم التلف ولا يأتي المثل في العهدة إذا كان متعذرا من أول الأمر؟ يقول ولعل الوجه يعني أن يكون الضامن ضامنا لقيمة يوم التلف في هذه الصورة، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه أي على الضامن في وقت من الأوقات. لماذا؟ لأنه عندما كانت العين باقية كان يجب عليه أداء العين، وعندما تلفت العين فالمثل لم يكن موجودا حتى تكون ذمته مشغولة بالمثل حتى إذا شك يستصحب، وإنما عندما تلفت العين لم يكن المثل موجودا فينتقل إلى القيمة مباشرة، فقيمة يوم التلف. قال ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات. خب، هذا الوجه الذي ذكر لتوجيه قيمة يوم التلف في المتعذر في المورد الذي تعذر المثل ابتداء، يقول الشيخ ويخدش فيه، ويمكن أن يخدش في هذا الوجه بأن التمكن من المثل لكي يستقر في ذمة الضامن، أن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث المثل في الذمة ابتداء. شيخنا، ما هو الشاهد؟ ما هو الدليل؟ يقول كما لا يشترط في استقراره أي المثل في الذمة استدامتان. خب، كيف هذا يكون دليلا على ذاك؟ يقول لأنه إذا كان شرطا فلا بد أن يكون شرطا فيهما معا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلو تعذر المثل استمرارا كان ينبغي أن ماذا؟ أن ننتقل إلى القيمة بعد تعذر المثل، لا أن ننتقل إلى القيمة بعد مطالبة المالي. وقد تقدم فيما سبق أن جامع المقاصد، أن صاحب جامع المقاصد قال بأن تعذر المثل لا يجعل المثل منقلبا إلى القيمة إلا إذا طالب، وهذا معناه أن التمكن من المثل ليس شرطا، فإذا لم يكن شرطا فهو ليس شرطا لا في البقاء ولا في الحدوث، وإن قلتم أنه شرط فلا بد أن يكون شرطا في الحدوث وفي البقاء، والتفصيل لا معنى له. بلي، احنا لم يوجد احتمال الآن، ما موجود بعد 10 أيام يوجد، أنا بدي أقول الآن ماكو بعد 10 أيام يوجد، الآن ما موجود في هذا البلد ولا حول البلد ماكو مثل، ولكنه مو نقول محال يوجد، ما قلنا محال أن يوجد المثل، قلنا الآن تلف المثلي، المثل مو موجود. خب، الآن يريد أن يصبر هذا الشخص، يحق له أن يصبر ويأخذ المثل أو لا يحق له؟ من أين يحق له؟ انتقل إلى القيمة مباشرة. إذا قلنا أن التمكن شرطون، إذن عندما تلف المثلي ينتقل في عودة الضامن ماذا؟ القيمة مباشرة. فحتى لو وجد المثل بعد ذلك لا يحق للمالك أن يطالب بالمثل. بلي، خب هذا بدي أقول بأنه أنتم تقولون شرط، خب إذا كان شرط تقولون، خب عندما يتعذر المثل ماذا تقولون؟ ينتقل القيمة أو لا ينتقل؟ لابد أن ينتقل، مع أن صاحب جامع المقاصد القائل بهذا القول يقول لا ينتقل إلا حين المطالب. الشيخ يريد أن يبين أن التفصيل في غير محله. إذا جعلتم التمكن من المثل شرطا في اشتغال الذمة بالمثل لا معنى للتفصيل، إما أن لا تجعلوه شرطا في الابتداء وفي الاستمرار، وإما أن تجعلوه شرطا في الابتداء وفي الاستمرار. بل هو لم يتنجز، يعني معناه ماذا؟ يعني معناه أنه يشترط في يشترط في اشتغال الذمة أن يكون ماذا؟ متمكنا من إعطاء الذمة. مثل أنا بقول معناه أنه لماذا لم يشغل ذمته بوقت من الأوقات؟ لم تشتغل ذمته بوقت من الأوقات لأنه لم يتمكن، وإلا لو لم يكن التمكن شرطا مثلي يضمن بالمثل، لأن القاعدة تقول أنه مثلي والمثلي يضمن بالمثل. قال ولكن يمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث المثل في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره أي المثل استدامة على ما اعترف به أي صاحب جامع المقاصد مع طرو التعذر بعد التلاف. ولذا والشاهد آخر على ذلك، ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض، فإنه في باب القرض إذا اقترض شخص مثلي فيجب عليه ماذا؟ أن يضمن المثل. هسه افترضوا عندما اقترض هذا الشيء لم يكن المثل موجودا بل كان المثل متعذرا، هل نقول هناك ينتقل إلى القيمة مباشرة؟ لا ينتقل إلى القيمة مباشرة، حتى لو كان الشيء المقترض متعذرا حين الاقتراض مثله متعذر، فإن الذي يوجد في ذمة المقترض ماذا؟ المثل لا القيمة. ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض. إذن الشيخ يقول وبالجملة، فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن من المثل لزم الحكم بارتفاعه، يعني ارتفاع المثل بطرو التعذر. يعني في الاستدامة أيضا تقولون أن المثل يجب أداؤه ما دام ممكنا، وإذا تعذر فينقلب إلى القيمة حتى لو لم يطالب، وجامع المقاصد لا يقول بذلك. وإلا وإن لم يشترط التمكن في الاشتغال بالمثل قال وإلا لزم الحكم بحدوث المثل مع التعذر من أول الأمر، والتفصيل لا مجال له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن التفصيل لا مجال له الآن يريد أن يوجه التفصيل، يقول إلا أن يقال بهكذا، يعني نحن لا نقول أن التمكن شرط لاشتغال الذمة بالمثل، وإنما نرجع إلى أدلة وجوب المثل. أدلة وجوب المثل هل فيها إطلاق يشمل الصورة عدم التمكن من المثل أو لا يوجد فيها مثل هذا الإطلاق؟ قد يقال بأن ظاهر تلك الأدلة إنما هي صورة التمكن من المثل، أما إذا لم يكن متمكنا من المثل فلا يوجد عندنا دليل على أن المثلية يضمن بالمثل. وبعبارة أوضح، الدليل الذي دلنا على أن المثلي يضمن بالمثل هل فيه إطلاق يشمل مورد العجز عن المثل أيضا أو لا يشمل هذا المورد من أول الأمر؟ الدليل الذي قال فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أو أن الإطلاقات منصرفة إلى أن المثلي يضمن بالمثل لأنه أقرب، هذه يشمل صورة العجز عن المثل أو لا يشمل؟ قد يقول قائل بأنه لا يوجد فيها إطلاق يشمل صورة العجز عن المثل. إذن إذا كان المثل إذا كان الضامن متمكنا من المثل فالأدلة تشمله وتقول أنه يكون ضامنا للمثل، وأما إذا لم يكن متمكنا من المثل فلا يوجد عندنا دليل على أن المثلي يضمن بالمثل. إذن في من أول الأمر لابد أن نلتزم بأن الاشتغال بالمثل مشروط ماذا؟ مشروط بالتمكن، لا بعنوان أنه شرط، بل بعنوان أنه لا دليل على أكثر من ذلك. ولكنه في الاستدامة يوجد عندنا الاستصحاب. في الاستدامة نشك أنه إذا تعذر المثل هل ينقلب إلى القيمة أو لا ينقلب، ونستصحب أنه بقاء المثل وأنه لا ينقلب إلى القيمة إلا حين مطالبة المالك بالمثل. إذن نحن لا نقول أن التمكن شرط حتى تقولوا أن هذا الشرط لا يمكن فيه التفصيل، بل نقول أن الأدلة الدالة على وجوب المثل عند تلف المثل إنما هي مختصة بصورة التمكن، ولا إطلاق لها يشمل صورة العاجز. قال: إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل، هذه الأدلة ظاهرة في صورة التمكن، ظاهرة في صورة التمكن، مو أن التمكن شرط حتى يأتي الكلام السابق، بل أن مقتضى أصل الدليل هو صورة التمكن وليس له إطلاق لصورة العاجز. وإن لم يكن المثل، وإن لم يكن الاشتغال بالمثل مشروطا به، أي بالتمكن عقلا، لا نقول أنه مشروط بالتمكن عقلا حتى تقول لا فرق بين الابتداء والاستدامة، إذن فلا تعم تلك الأدلة صورة العاجز، بل هي مختصة بصورة التمكن. نعم، إذا طرأ العاجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا، بل يوجد عندنا استصحاب بقاء المثل في الذمة إلى حين السقوط. ثم إن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المناقشة التي ناقشنا به المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، ثم وجهنا كلام صاحب جامع المقاصد، إلا أن هناك مناقشة أخرى لكلام صاحب جامع المقاصد، وهو أنه يقال على صاحب جامع المقاصد أنه يلزم على قولكم هذا النقض، وهو أنه إذا تلف المثل وكان المثل متعذرا من أول الأمر، أنتم ماذا تقولون؟ ينقلب إلى القيم مباشرة، قيمة يوم التلف. هسه لو فرضنا أنه لم يأخذ قيمة يوم التلف هذا الإنسان لسبب من الأسباب، ثم بعد ذلك وجد المثل، هل يحق للمالك أن يطالب بالمثل أو لا يحق؟ بناء على ما التزمتم به يلزم أن لا يحق أن يطالب بالمثل. ماذا؟ لأن المثل انقلب إلى القيم بعد التلف مباشرة ولا يلتزم به أحد. لماذا لا يلتزم بأحد؟ باعتبار أنه إنما صار قيميا لعدم وجود المثل، والمفروض أن هذا المالك لم يأخذ القيمة، وإذا وجد المثل يأخذ المثل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الناقض غير وارد على صاحب جامع المقاصد. لماذا؟ يقول: من قال لكم أن صاحب جامع المقاصد يقول أن المثل إذا لم يوجد مثله عند التلف ينقلب إلى القيم مطلقا حتى لو وجد المثل بعد ذلك؟ بل يقول بالانقلاب إلى القيم مراعا بعدم وجود المثل، وإلا لو وجد المثل بعد ذلك يحق له أن يطالب بالمثل. وقد يقال، يعني وقد يستشكل على المحقق المذكور على صاحب جامع المقاصد الذي قال قيمة يوم التلف، أن اللازم ينقض عليه بهذا الكلام، أن اللازم مما ذكره صاحب جامع المقاصد أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة بناء على ما تقدم لم يكن للمالك المطالبة، ولا أظن أحدا يلتزمه، يعني بعد وجود المثل وعدم أخذ القيمة لا يحق للمالك أن يطالب المثل. يقول المستشكل الناقض أن هذا يلزم بناء على قول المحقق المذكور، إلا أن الشيخ يقول وفيه تأمل، يعني هذا اللازم لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه من قال لكم أن صاحب جامع المقاصد يقول لا يحق للمالك أن يطالب بالمثل مطلقا سواء وجد المثل بعد ذلك أو لم يوجد؟ الآن ندخل في موضوع هذه المسألة. إلى هنا كنا نتكلم في المحمول، وهو أنه إذا تعذر المثل في المثل ماذا يجب على الضامن، طب الآن الكلام في هذا أنه متى يتعذر المثل، متى يتحقق تعذر المثل ومتى لا يتحقق، هذا موضوع المسألة. إلى هنا كنا نتكلم في المحمول، إذا صار المثل نادرا أو إذا صار المثل متعذرا فماذا يجب على الضامن؟ الآن السؤال متى يتحقق تعذر المثل وهو الموضوع. قال: ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل، يعني أن المثل غير موجود غير متعذر، هناك أقوال متعددة. القول الأول يقول المراد بإعواز المثل ألا يوجد المثل في ذلك البلد الذي يعيش فيه الضامن وما حوله، يعني نحن في قم لا يوجد ذلك المثل في قم وما حول قم، هذا قوله. القول الثاني يقول ألا يوجد في البلد وما حول البلد وألا يوجد في البلد الذي ينقل منه إلى قم، لعل هذا المثل له منشأ بعيد عن قم ولكنه عادة أساسا هو لم يكن موجودا في قم، وإنما ينقل إليه ماذا؟ ينقل إليه من طهران، ينقل إليه من إصفهان مثلا. هذا يضيف شرطا آخر، ألا يوجد في البلد وما حول الولد ولا أن يوجد في البلد المنشأ الذي ينقل منه إلى هذا البلد، هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أن يرجع إلى العرف، وهو أن العرف يقول أن المثل متعذر أو ليس من متعذر آخر، قد يكون المثل موجودا مثلا نحن نعيش هنا وهو موجود في البلاد البعيدة، هنا المثل ليس متعذر عقلا لا يمكن الوصول إليه، ولكنه لا بد أن تصرف أموال كثيرة، يحتاج إلى جهد كثير، مؤونة كثيرة لكي يحصل الإنسان على المثل. في مثل هذه الحالات العرف يرى أن المثل متعذرون، إذن نحن نرجع إلى العرف، متى ما قال العرف أن المثل متعذرون عملنا به، ومتى لم يقل متعذرون لا يأتي حكم المسألة، هذا القول الثالث في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن ومقتضى الأدلة يقول نقول بأنه لا ينبغي، ماذا ينبغي؟ أن يتعذر عقله، لأن الإنسان إذا وصلت العين بيده يجب عليه أداء العين. ماذا تقولون لو كانت هذه العين موجودة في بلاد النائية يجب عليه تحصيلها أو لا يجب؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مؤداه ماذا؟ أنه أولا لا بد أن ترجع العين. هسا افترضوا بأنه هذه العين في مشهد ولكنه أنا الآن أين؟ في أهواز، مسافة 2000 كيلومتر، عرف يرى هذا متعذر، ولكنه هنا مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا بد أن يرجع العين أو لا يرجع العين، يعطي المثل أي منهما؟ لا بد أن يرجع العين لأنه موجودة ولا ينتقل إلى المثل إلا إذا صار العين تالفا. نفس الكلام نقوله في المثل، نقول إذا كان المثل موجودا ومتمكن من لا بد أن يعطي المثل، ولو كان يحتاج إلى مؤونة كثيرة، ولو كان يحتاج إلى صرف أموال كثيرة، إلا إذا لزم ضرر فذاك بحث آخر فيكون منفيا بقاعدة الضرر، وإلا إذا لم يلزم أي ضرر على الضامن فيجب عليه أداء المثل. لا معنى لأن نحدد بالبلد وحول البلد أو وجوده في ذلك البلد أو العرف، وإنما مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنه يجب عليه إرجاع العين ما دامت موجودة ولو كان يحتاج إلى صرف مال كثير، وإذا كان مثليا بعد التلف مقتضى عموم المثل يجب عليه أداء المثل. هذه صارت أقوال أربعة إلى الآن، قول البلد وما حول البلد، قول البلد وما حول البلد بإضافة أنه لا يوجد في البلد المنشأ، وقول نرجع إلى العرف، وقول الأخير وهو مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول ثم إن المحكي عن التذكرة، ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حول البلد، هذا القول الأول. وزاد في المسالك على هذا قوله مما ينقل عادة منه، أي من ذلك البلد إليه، أي إلى هذا البلد، كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه. هذه مسألة مرتبطة بباب السلم. لو شخص باع شيئا بيعا بالسلم، باع هذا الشيء أو باع المثمن لكي يسلمه بعد شهر وقبض الثمن، ثم عندما وجد تحققت المدة مضى شهر أراد أن يسلم المثمن لم يجده، لم يجده ماذا؟ يعني تعذر المسلم فيه، مراد من المسلم فيه يعني المثمن، تعذر المسلم فيه يعني المثمن. خب تعذر، ما هو ميزان التعذر؟ يقول ذكروا في ميزان تعذر المثمن في باب السلام أن لا يوجد في البلد، وأن لا يوجد حول البلد، وأن لا يوجد في ذلك البلد الذي ينقل منه عادة إلى هذا البلد. وعن جامع المقاصد، هذا القول الثاني. القول الثالث، وعن جامع المقاصد الرجوع فيه، أي في التعذر والإعواز، إلى العرف. هذا هو القول الثالث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس على اليد ما أخذت حتى تؤدي وتسليط الناس على أموالهم، هذه الأموال لا فرق أعيانا كانت كما لو كانت العين باقية أم في الذمة كما في المثل، يقول مقتضى عموم وجوب الأداء ماذا؟ وجوب تحصيل المثل. كيف أنه إذا كانت العين موجودة يجب تحصيلها وأداؤها وتأديتها إعطاؤها لصاحبها، كذلك في المثل، كذلك وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيل العين مؤونة كثيرة. والشاهد على أنه يجب عليه أن يؤدي المثل، نحن قلنا في المسائل السابقة أنه لو استلزم أداء المثل صرف مؤونة كثيرة، قلنا يجب عليه أن يصرف تلك المؤونة الكثيرة لأداء المثل أداء المثل لا، في السابقة قلنا في أداء المثل، قلنا بأنه لو أراد أن في أداء العين، أحسنتم، في أداء العين كان هذا الكلام، وفي أداء المثل أيضا يأتي هذا الكلام. قال ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كما تقدم بيانه، بأي ثمن كان، وليس هنا يعني في مجال رد المثل وإعطاء المثل، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة أساسا، لا مجال لأن يذكر ما قاله صاحب التذكرة حيث قال المراد بإعواز المثل. نحن لابد أن نرجع إلى تلك الأدلة، وهي عموم وجوب أداء مال الناس، وعموم تلك الأدلة يقتضي ماذا؟ يقتضي أداء العين إذا كانت موجودة ولو أدى إلى مؤونة كثيرة، وإن لم يكن العين موجودة يجب أداء المثل أيضا كذلك. الشيخ بعد أنا بدأ أقول افترضوا لا يلزم فقط، ولكنه يلزم فقط أنه يجب عليه أن يتعب يومين ثلاثة حتى يذهب إلى مشهد ويأتي به، ولا لا يوجد أي ضرر عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على هذا القول الأخير، خب يتضح بأنه بعد هذا الإعواز أي إعواز؟ هذا التعذر أي تعذر؟ بعد يصير التعذر العقلي، يعني إذا تعذر عقلا عندما عند ذلك تأتي الاحتمالات المتقدمة، لا إذا تعذر عرفا كما هو القول الثالث، لا إذا تعذر في البلد وما حول البلد كما هو القول الأول، أو بإضافة ما أضاف إليه صاحب المسالك كما هو القول الثاني. تبين أن التعذر هنا يكون ماذا؟ التعذر العقلي، عندما قال ويمكن أن يقال أن مقتضى. الآن هذا ويمكن يريد أن يناقش فيه وأن يستدرك عليه، إلا أن يقال هذه إلا نعم، قوله نعم يريد أن يناقش في قوله يمكن أن يقال، يعني هذا يمكن أن يقال، إلا أنه قام الإجماع على أن المراد من التعذر هنا ماذا؟ ليس هو التعذر العقلي الذي بينا في قولنا يمكن أن يقال. نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز قام الإجماع على ذلك، أنه إذا صار الشيء متعذرا ننتقل إلى القيمة. خب، هذا التعذر في كلمات المجمعين لابد أن نحمله على أي تعذر؟ هل نحمله على التعذر العقلي أو نحمله على التعذر العرفي؟ أساسا نحن عندما نراجع الأدلة وتقول أنه إذا كنت قادرا أو ليس قادرا، أي قدرة يريدون أن يبينوها؟ القدرة العرفية لا القدرة العقلية، لأن الأدلة مسوقة مساق العرف، والمفروض أن التعذر لم يأتي في رواية، وإلا لو ورد في رواية كنا نحمل التعذر ماذا؟ على التعذر العرفي. نعم، ورد التعذر في كلمات المجمعين، المجمعون أيضا مرادهم من التعذر أي تعذر؟ هو التعذر العرفي لا التعذر العقلي، لأن مساق كلمات الفقهاء هو مساق كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف أن كلمات أئمة أهل البيت تحمل على المعنى العرفي، كذلك كلمات الفقهاء تحمل على المعنى العرفي. يقول نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد. خب، ما عن جامع المقاصد ماذا كان؟ الرجوع إلى العرف. كما أن المجمعين، خب شيخنا، أن المجمعين اختلفوا في التعبير، بعضهم عبر بالإعواز وبعضهم عبر ماذا؟ بالتعذر. لعل المراد من الإعواز يعني التعسر، والمراد من التعذر يكون ماذا؟ أضيق دائرة من التعسر، لأنه في التعسر الأمر ممكن ولكنه فيه عسر وحراج، بخلافه في التعذر فإنه غير ممكن عرفان. خب شيخنا، أنتم أرجعتمونا إلى الإجماع، قلتم أن الإجماع عبروا بذلك، ولكن نحن نجد أن كلمات المجمعين بين أوسع وأضيق، بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالإعواز أو نأخذ بالتعذر؟ يقول إذا كانت كلمات المجمعين بين أضيق وأوسع فإنه يؤخذ بالقدر المتيقن وهو التعذر. كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز يعني التعسر ومعبر بالتعذر كان المتيقن من مورد الإجماع ماذا؟ كان المتيقن هو الرجوع إلى الأخاص. الأخاص ما هو؟ هو المتعذر، لأنه يعني المتعذر المجمع عليه. إذن الشيخ إلى هنا ماذا قال؟ بأنه الإعواز بماذا يتحقق؟ يتحقق الإعواز بالتعذر العرفي. خب شيخنا، يوجد بعد مطلبون؟ يقول نعم، يوجد هناك مطلب في باب السلام لعله يمكن أن يستأنس به للمقام، يعني يؤيد المقام. في باب السلام جاءت رواية بهذا المضمون، وهي أنه لو فرض أن المسلم عليه وهو البائع عندما أراد أن يسلم المسلم فيه وهو المثمن إلى المسلم إليه وهو المشتري كان متعذرا المسلم فيه يعني المثمن، لم يكن مقدورا للمسلم عليه أن يسلم المسلم فيه، لم يكن مقدورا. الرواية تقول أن المشتري يعني المسلم إليه يتخير بين أن يصبر إلى أن يحصل المسلم فيه وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ القيمة. تخير المشتري. ومن الواضح أن المراد من عدم قدرة المسلم عليه على تسليم المسلم فيه، المراد من عدم القدرة ليس عدم القدرة العقلية، وإنما ماذا؟ عدم القدرة العرفية، فيكون مؤيدا لما في محل الكلام. نعم، ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم عليه وهو البائع إذا لم يقدر المسلم عليه وهو البائع على إيفاء المسلم فيه وهو المثمن تخير المشتري. خب مراد من لم يقدر عليه ما هو؟ قال ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة في الرواية لم يقدر ليس التعذر العقلي، حتى نحمل هنا ماذا التعذر ماذا على التعذر العقلي، هذا يستأنس به لمحل الكلام، ليس التعذر العقلي المتوقف التعذر العقلي على استحالة النقل من بلد آخر، بل المراد منه من عدم القدرة، بل الظاهر منه أي من عدم القدرة عرفان، بل الظاهر منه عرفان، يعني عدم القدرة عرفان لا عدم القدرة عقلان. قال بل الظاهر منه عرفان ما عن التذكرة. خب ما عن التذكرة ما هو إذا الإخوة يتذكرون؟ ما عن التذكرة أنه لا يوجد ما في البلد وما حول البلد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مقتضى ما ذكرنا أن كلمات المجمعين نحملها على العور، نذهب إلى ما ذهب إليه جامع المقاصد من أن الإعواز مراد منه ماذا؟ الإعواز العرفي. ولكن مقتضى هذه الرواية أن نحمل الإعواز ماذا؟ على ما ذكره صاحب التذكرة. ما ذكره صاحب التذكرة هو ماذا؟ ما ذكره صاحب التذكرة أن لا يوجد في البلد وما حول البلد، لأنه قلنا أن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يضيق التعذر العرفي بعد أكثر، يريد أن يقول المراد من التعذر يعني عدم الوجود في البلد وما حول البلد، لأنه هو الظاهر عرفا من عدم القدرة. قال ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر من عدم القدرة عرفا ما عن التذكرة، وهذا وإن كان في باب السلام إلا أنه يستأنس به للحكم فيما نحن فيه وهو الضمان. بلي عرف لعله أوسع يقول، لا أوسع يقول لعله يقول إذا موجود في بلد آخر أنه ليس بمتعذر. قال ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه. خب الآن افترضنا بأنه متعذر، الآن نريد أن ننتقل إلى القيمة، قيمة المثل. أليس أحد الاحتمالات في المسألة أنه إذا تعذر المثل لابد أن يدفع ماذا؟ قيمة المثل. خب المثل له حالات متعددة، المثل في أول أواني وجوده له قيمة، الفاكهة مثلا افترضوا أنها كانت مثلية وأردنا أن نعطي قيمة المثل، خب الفاكهة في أول وجودها غالية الثمن جدا، في الأواسط لعلها متوسط أو أنها رخيصة، في الأواخر إما أن تكون عالية الثمن أو لعلها تكون متوسطة. خب هنا ندفع قيمة المثل، قيمة اليوم الأول، قيمة اليوم الوسط، قيمة اليوم الآخر، قيمة المثل في أي زمان. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والظاهر أنه ماذا؟ الأول، لأنه أول ما وجد المثل اشتغلت الذمة، فإذا اشتغلت الذمة إذن لابد قيمة اليوم الأول، لا القيمة المتوسطة ولا القيمة الأخيرة. يقول ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه، في هذه المعرفة يوجد إشكال، هذا الإشكال بلي تمكن ثم عدم، بلي قال ومن المعلوم، بلي عفوا، ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا من حيث منشأ الإشكال ماذا؟ من حيث أن العبرة، يعني لابد أن يلاحظ أي قيمة للمثل، من حيث أن العبرة بفرض وجود المثل ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها، العبرة في أول زمانها الفاكهة أو في آخر زمان الفاكهة أو وجود المتوسط. قيمة أي يوم نأخذه؟ قال الظاهر هو الأول، يعني قيمة الفاكهة في أول زمانها التي تكون القيمة مرتفعة. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يقيد قيدان، يقول نقول قيمة مرتفعة ولكن بنحو يكون هناك باذل لهذا الشيء وأن يكون هناك مشتري لهذا الشيء. الفاكهة في أول أيامها عندما تأتي خب يوجد هناك باذل بائع لهذه الفاكهة ولكن بثمن عالي، ويوجد هناك من له القدرة المالية الجيدة أن يشتري تلك الفاكهة. ولكن لو فرض أن المثل موجود ولكن لا أن الباذل قاصد للبيع إلا بأثمان قيمته الواقعية ولا أنه يوجد مشتري، فهل أنه يعتبر هذا المثل متعذر أو لا يعتبر هذا المثل متعذر؟ يعني إذا وجد المثل، الآن المثل موجود ولكنه ماذا؟ ولكنه سعره أكثر بأضعاف حتى من سعر الفاكهة في أواني وجود في أول وجودها، هل يعتبر المثل موجودا أو يعتبر متعذرا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نقول قيمة أول وجود الفاكهة وإن كان عاليا بشرط أن يكون هناك باذل للبيع، باذل يبذل هذا الشيء وهناك ممن يرغب في هذا الشراء، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فهو في حكم المتعذر. فلهذا إلا هذا استثناء عن أنه الظاهر هو الأول، مو أنه يجب عليه أن يقيم أعلى الأثمان حتى تلك الأثمان التي لا يوجد باذل في البيع، لا يوجد بائع ولا يوجد مشترين، لا نريد تلك القيمة. الظاهر هو الأول، لكن مع هذا الاستثناء، لكن مع فرض وجود المثل بحيث يرغب في بيعه من قبل البائع وشرائه من قبل المشتري، وإلا فلا عبرة بفرض وجود المثل عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له أي للبائع عوض لا يبذل الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. نعم في بعض الأحوال يوجد راغب ولكنه للإضطرار والالتجاء، هذا ليس هو الميزان. الميزان أنه إذا كان موجود في السوق وكان هناك بائع وكان هناك راغب في الشراء ولكن بسعر عالي، الميزان ذاك، لا أنه إذا كان موجودا مثلا ولا يبذله البائع إلا بثمن غال جدا ولا يوجد في المشتري راغب في ذلك إلا في حال الاضطرار. نعم لو ألجأ أي المشتري، نعم مو ضامن كما في بعض الحواشي، نعم لو ألجأ المشتري إلى شرائه لغرض آخر، لغرض آخر سيبين ما هو ذلك الغرض الآخر، بذل ذلك يعني بذل ذلك الثمن من باب الإلجاء والإضطرار، كما لو فرض الجمد يعني هذا الوفر ثلج، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق، لا يوجد هذا الجمد إلا عند ملك العراق، خب من الواضح لا أن ملك العراق محتاج إلى أن يبيع هذا الجمد ولا أنه يوجد أحد راغب في شراء هذا الجمد، بحيث لا يعطيه هذا الملك لا يعطي الجمد إلا أن يبذله هذا الملك بإزاء عتاق الخيل وشبهها، لا يعطي هذا الجمد إلا في قبال ثمن كثير جدا. فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث أنه راغب لا يبذل هذا العوض، لا يوجد مشتر يشتري هذا بإزائه، لا يبذل هذا العوض بإزاء ذلك الجمد، وإنما يبذله يعني يبذل ذلك العوض بإزاء هذا الجمد من يحتاج إلى ذلك الجمد. هسه من يحتاج إليه من؟ لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم من العراق إلى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك به أي بذلك الجماد، أصيب بحمى عالية ولا يمكن أن يشفى إلا ماذا؟ بأن يوضع في الثلج، ولا يوجد هذا الثلج إلا عند ملك العراق. فهنا لو خلي وطبعه المشتري لا يشتري، ولكنه اضطر، هذا ليس هو الملاك. أو معالجة مشرف على الهلاك به أي بذلك الجماد ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل، هذا الفرد من المثل لا يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة. الإخوة يتذكرون هناك في المسألة الخامسة الشيخ قال: وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفان، فالظاهر أنه لا يصدق هنا وجود المثل، هذا ذكرناه في المسألة الخامسة. لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة. إذن الضابط هذا، فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر إلا ذلك الموجود الذي ذكرنا، وهو أن يوجد باذل له وأن يوجد مشتري له، صرف وجود المثل غير كافٍ. فكل موجود لا يقدح في وجوده فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر، إذن فلا عبرة بفرض وجود المثل في التقويم عند عدمه، أي عند عدم ذلك المثل. الآن المثل معدوم، ونحن عندما نريد أن نقيم تلك القيمة كما فرضنا الجمد عند ملك العراق، نعم، وإنما نقيم المثل بالقيمة التي يوجد له باذل ويوجد له مشترين. ثم إنك يا الله، والحمد لله رب العالمين.